صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن الله جل وعلا جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم وارثا يهتدي به في العمل العلمي والعمل والدعوة ويصبر على ذلك، تحقيقا لقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين، لقوله تعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه. وعلماء الإسلام الذين اهتدوا بهدى النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى لهم لسان صدق في الآخرين، فلا تزال أسماؤهم وأعمالهم تتجدد على هذه الأمة. ثم إن الله تعالى لم يخلي وقتا من الأوقات ممن يجدد لهذه الأمة أمر دينها، تحقيقا لقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كفى بالله شهيدا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وممن جعل الله تعالى له لسان صدق في الآخرين وجدد به الملة الحنيفية والشريعة الإسلامية الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وهذه الدعوة، الدعوة الإصلاحية التي أقامها الإمام محمد بن عبد الوهاب في 112 في نجد، ثم تأثرت بها الجزيرة العربية، ثم تأثر بها من كان وراء ذلك ولا يزال أثرها. إن النهضة العلمية الاتباعية التي تتبع الكتاب والسنة في العالم الإسلامي بل في العالم كله ما هو إلا حسنة من حسنات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وعندنا مسألتان في هذا الموضوع. المسألة الأولى: يشكل على بعض الناس مسألة تجديد الدين، يقول إن الدين قد نزل من عند الله تعالى وقد كمل، فكيف يقال تجديد الدين؟ وهذه العبارة اصطلح عليها العلماء، قد جاءت في حديث في سنن أبي داود إلا أن في إسناده ضعفا، وأن الله يبعث في كل 100 عام من يجد لهذه الأمة من يجدد أمر دينه، إلا أن العلماء متواطئون على ذلك. لكن المراد ليس معناه تجديد الدين بمعنى أن يؤتى بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في الاصطلاح الشرعي إحداث وابتداع وليس هو التجديد الذي أراده الله، وإنما يراد التجديد تجديد هذا الدين في نفوس الناس بحيث تحيى السنن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عليه الصلاة والسلام ذكر عليه الصلاة والسلام إحياء السنن، وذكر صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الهدى، وهذا هو المراد بتجديد الدين إذا أطلقه العلماء، يريدون به تجديد الدين في نفوس الناس بمعنى تبليغ هذا الدين وإقامة السنن وإظهار الشرائع والدعوة إلى ذلك. وأما المسألة الثانية فبعض الناس يقول: لماذا الانتصار لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ السنة محفوظة والعلماء قد قاموا بها، والانتصار لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ليس لذاتها، لأنها وسيلة من وسائل نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إنما يدافع عنها وتظهر هذه الدعوة لأن وسيلة من وسائل الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام محمد بن الوهاب لم يأتي بشيء جديد، ولا يحل له أن يأتي بشيء جديد، بل هو ذكر عن نفسه أنه لو جاءه أحد بدليل وقد خالف هذا الدليل فإنه يقبله على عينه ورأسه، ولا يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره. وهذا مضطرد في تقريره وفي تقريراته ومؤلفاته وأجوبته، بل عقد لذلك أبوابا في فضل الإسلام وفي كتاب التوحيد وغيرها، كقوله في باب التوحيد باب ما جاء في قول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا شرك الطاعة، أن الشرك يقع في التوحيد كما يقع في الطاعة، كما قال الله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، كما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما قال دعوا الله إن آتانا صالحا لنكون من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما تعالى الله عما يشركون. وهذه الآية كما قال غير واحد من السلف أن المقصود بها شرك الطاعة. الشاهد أن هذه الدعوة التجديدية الإصلاحية هي كسائر الدعوات الإصلاحية القائمة على الكتاب والسنة، كما أن الناس يتعبدون لله تعالى بالمذاهب السنية باعتقادهم أن هؤلاء الأئمة أقرب إلى الدليل من غيرهم والعلماء متوافرون على ذلك ومتتابعون في إقراره، فكذلك دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوة للكتاب والسنة، وكتبه ومؤلفاته ورسائله كثيرة. وطبعا كل دعوة على الحق لا بد أن تواجه من يعارضها، ولا سيما الملأ من القوم، كما حصل في دعوة رسل الله وأنبيائه عليه الصلاة والسلام الذين واجهوهم هم الملأ. والإمام محمد عبد الوهاب لما دعا إلى الكتاب والسنة وأظهر ذلك وتبنى هذه الدعوة الأمير محمد بن سعود، وأخذت هذه الدعوة تشق طريقها وقبلها الناس لأنها دعوة سنية، أغاض كثيرا ممن لهم مصالح، لأن وفي ذلك الوقت كانت الطرق الصوفية قد ضربت أطنابها، ولا سيما في نجد يعتقدون في السيد ويعتقدون في الشيخ اللي يسمى الشيخ، قد أشار إلى ذلك الإمام محمد بن الوهاب ولا سيما في كشف الشبهات. وهذه الدعوة إذا عرفها الناس ورجعوا إلى الكتاب والسنة فإن هؤلاء الملأ لا يبقى لهم شيء مما هم عليه من تذليل الناس لهم ومن الأموال التي يتحصلون عليها جراء النذور والصناديق التي توضع عند القبور، وأيضا خطأوا عليهم الجاهل الذي كانوا فيه. لما كان الأمر كذلك عارضوا هذه الدعوة وأرادوا الطعن فيها، فطعنوا فيها بعدة طعون بطعون كثيرة، لكن من قرأ كتب الإمام وعرف حالة مسيرته عرف أنها كذب.
السلام عليكم وبركاته.
إذا حذرنا أزلنا حبه.
كيف الحال؟ أود رايك في حنان.
تعال.
رايك. ورا ورا. ساك الله بخير جميع.
نسيت.
هلا طرقي شارك ساك طيب.
شلونك؟
ما عاد تعود ها؟
لا خلاص.
إيه بعد. هذا يبيها خاص خاصين. ساك الله بخير.
ساك الله بخير.
أسفين ما قطعت.
سن.
تفضل
شيخ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد ان هذه الشبهات والافتراءات تتكرر وتعاد مره وتتجدد، واليوم طبعا عائده بكثره لسببين او لسبب، وهو ان دعوه الامام محمد بن عبد الوهاب اولا اثبتت وجودها واقام الله تعالى عليها دوله، لانها نهجت منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فهي دعوه ودوله، ولم تقم دعوة بدولة كما قامت هذه الدعوة، ولا تزال الحمد لله شاهدة على ذلك. والنقطة الثانية أن الدعوات الحق هي الدعوات أن الدعوات الدعوة الحق قائمة على الكتاب والسنة، بالنسبة للجماعات المنحرفة عن هذا الصراط تعتبر ميزانا، وتعتبر في الوقت نفسه تعتبر سلاحا في يد أهل السنة والجماعة لمحاربة هذه الجماعات. ولهذا مثلا جماعة الإخوان المسلمين من قديم وهي يتحدثون عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من طرق، وإلا لم يصرحوا في بعض المواضع، لكنهم يتحدثون عنها ويشجعون على الطعن في هذه الدعوة، وكذلك بقية الجماعات. واليوم اشتدت الوطأة على الدعوة واشتد الهجوم، وصاروا يكررون الشبهات التي كان يقولها من قبل المشركون من هذه الملة، وأيضا ممن طعنوا في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ممن هو دون ذلك. لكن الملاحظ أنهم الآن الدعوة دعوة توحيد، وهذا أصل عندنا، الأصل عندنا دعوة التوحيد. هم الآن يتكلمون عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على أنها أسست الخروج والتكفير، حتى يصرف الناس عن دعوة التوحيد اللي جاء به الإمام محمد الحمد لله. هب وليس هو واقع، لكن هب أن بعض أتباع الشيخ محمد الوهاب ومن يعني وقع في شيء من الأخطاء والأغلاط، هل يعني ذلك القدح في الدعوة وصرف الناس عن التوحيد الذي دعا إليه الإمام محمد الوهاب؟ فالكلام الآن في دعوة الخروج والتكفير في طائفة تريد صرف الناس عن دعوة التوحيد، لأن الناس إذا عرفوا التوحيد عرفوا الشرك، وإذا عرف الناس الشرك وما يزن بينه وبين التوحيد سقطت جميع الطرق وجميع الجماعات وجميع التنظيمات، لأنها ما لا تدعو إلى التوحيد الخالص الذي جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام. وعندئذ إذا كانت هذه الجماعات فيها مشركة أو فيها مبتدع أو فيها ضلال ليسوا على الاتباع والسنة انكشفوا، وهم لا يريدون ذلك، لأنها جماعات يجمعها الحزب والتنظيم أو تجمعها شيخ الطريقة في مثل الطرق الصوفية وغيرها. بقي قضية الخروج، الخروج والتكفير. الإمام محمد عبد الله يكفر، ما أحد منه، لا أحد من أهل العلم له يكفر، والذي لا يكفر من أهل العلم ليس بعالم بل كافر، لكن يكفر من يستحق، يكفر من يستحق التكفير. وإذا جاء مثلا بعض الخوارج اليوم يقالوا أن نتبع الإمام محمد عبد الوهاب التكفير، أولا الإمام محمد عبد الوهاب إمام وعالم وراسخ في العلم، فإذا كفر لم يكفر إلا بحق. والثانية أن أصول الإمام محمد عبد الوهاب تختلف عن أصول هؤلاء التكفيريين في مسألة التكفير. الإمام محمد عبد الوهاب نص على أنه لا يكفر إلا من أجمع العلماء على تكفيره، لأنه أحيانا قد تقول عن المسائل أنها كفر، بعض المسائل من ترك الصلاة وغيرها لأنها كفر، لكن عند إقامة الحكم يختلف الكلام، يختلف الإيقاع، لأن المسألة فيها خلاف. فالقول بأن مثلا ترك الصلاة كفر لا يعني أن من ترك الصلاة يحكم عليه بأنه كافر، لأن الإمام محمد الوهاب إنما يكفر بالمجمع عليه، لأن مسألة التكفير وإخراج الإسلام الإنسان من الإسلام إلى الكفر وما يترتب على ذلك من أحكام ليست بالمسألة الهينة، ليست بالمسألة الهينة. إذن الإمام محمد الوهاب ما يكفر إلا بمن عقد الإجماع عليه، ولا يكفر إلا كما ذكر أهل العلم إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع جريا على طريقة أهل العلم. وهؤلاء كما تشاهدون اليوم يعني يكفرون عوام المسلمين ويقتلون عوام المسلمين ولا يعذرون أحد بجهل مطلقا، كل واحد عندهم من لم يوافقهم فهو كافر. إذن هو يختلف معهم في الوصول لما الإمام بن وهاب. الثاني مسألة بعض أئمة الدعوة، بعض علماء الدعوة، في بعض الذين يعنون بالتاريخ وهم يجهلون الشرع ينتقدون مثلا تكفير الشيخ لابن سحيم أو تكفير بعض علماء الدعوة لبعض الأشخاص. ابن سحيم كفره الإمام محمد بن عبد الوهاب لأن 20 سنة ينصح فيه يبين له التوحيد من الشرك، هذا قامت عليه حجة الله، والذين كفروا عما أنذر ومعرضون قامت عليه الحجة. لكن اللي يعبدون اللي على قبة الكواز هذا ما كفرهم الإمام لغلبة الجهل عندهم، لغلبة الجهل عندهم. كذلك انتقدوا بعض المشايخ الشيخ حمد العتيق بأنه كفر بعض العيال. نقول التكفير، مسألة التكفير أول شيء ينظر إلى أصل الرجل، إذا كان منضبط على أصول أهل السنة والجماعة في أصل التكفير يبقى إنزاله على وقائع العيان، هي مسائل اجتهاد، مثل ما القضاة عندهم أن الحكم في القتل عمدا أنه القصاص، لكن يختلفون أحيانا هل هذا الشرط تحقق فيه حتى يقام عليه قصاص أو لا. كذلك في الحكم بالتكفير إذا كان الأصل صحيحا ثم كان الذي يحكم كان عالما راسخا في علمه ثم أوقعه على أحد من الناس، لا يعني ذلك أنه ينهج منهج التكفيرية أو أنه ينهج منهج الخوارج، لا، هي قضية عين قد أختلف أنا وأنت في إنزالها على شخص معين، هل هو كفر بهذا الفعل أو لا. أنت ترى أن الحجة قد قامت عليه وأنه تحققت فيه شروط الكفر فتكفر، والآخر يرى أنه لم تتحقق فيه ذلك، إذن فلا يلزم منه أن فيه خلاف بيني وبينك في أصل التكفير، ولكن الخلاف الذي جرى إنما هو في إيقاع أو الحكم بتكفير المعين، لأن أحدنا يرى أنه قد تحققت فيه الشروط والآخر يرى أنه لم تتحقق الشروط بعد. وهذا طبعا مهم في فهم كلام أئمة الدعوة بالنسبة للتكفير، بالنسبة للتكفير. ثاني المسألة أيضا يضاف إلى ذلك أن مسائل التكفير أو التبديع أو نحو ذلك يعني أئمة الدعوة يفرقون بين المجمع عليه وبين المختلف فيه، حتى في مسألة البدعة كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن الوهاب في حكايته ما جرى بين مكة بين علماء مكة وعلماء نجد، ذكر تكلم عن البدعة، البدعة ليس كل واحد فعل بدعة صار مبتدعا ضالا، وفي بعض المسائل يختلف فيها هل هي تدخل في حد البدعة ولا تدخل في حد البدعة. إذن هذه يجب ملاحظتها في كلام أئمة الدعوة، ولا مسائل التكفير ولا مسائل التبديع. يضاف إلى ذلك أيضا الخلفية التاريخية للأحداث اللي وقعت في التكفير، يعني ما يصلح أن الإنسان يأخذ من كلام أئمة الدعوة كلاما مجملا وقع على حادثة معينة ليست مذكورة في السياق أو أن سياقها ليس تاما، بل لا بد من استفاء النظر في هذه المسألة من حيث الحدث أو الزمان من حيث ما اكتنف بها من ملابسات وأحداث حتى تتصور تكفير أئمة الدعوة لبعض الأشخاص أو بعض العيال. والحقيقة يعني دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يعني مع ما يقع لأهلها من الإيذاء بالكلام ونحو ذلك، إلا أن الحمد لله لا تزال قائمة والناس يعرفون فضلها، بل ربما كان في هذا الكلام الذي قال فيها ربما كان في خير كثير لنشر هذه الدعوة. والإنسان لما يقارن بين الكتب التي هي الجماعات وكتب اللي يكتبها أئمة الدعوة، كل صفحة كتب أئمة الدعوة تجد فيها عشرات الأدلة من الكتاب والسنة والآثار، وأولئك تمر عليك مئات الصفحات لا تجد هذا، لأن المقصد بين هذه الدعوة أو المقاصد مختلفة. مقصد دعوة الإمام محمد بن الوهاب هو إصلاح دين الناس، ومقاصد الدعوات الأخرى هو نيل الدنيا بالدين. فلما افترق المقصد طبعا الآلية والوسائل سيكون فيها خلاف، وأيضا ستكون أيضا الفكر الذي تدور عليه الدعوة سيكون مختلفة بين هذا وبين ذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم من كل ضر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
زيادة إن سمحت شيخ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نشكر شيخنا على هذه الكلمات المباركة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بها فيما يتعلق باتهام الدعوة بالتكفير. يشنع الصوفية وغيرهم بهذا، ولكنك إذا دققت في كلامهم وكتبهم التي يعتمدونها ويجلونها تجد أنهم هم أهل التكفير، بل هم الذين صرحوا بكفر الشيخ محمد بن الوهاب وأتباعه. من كتبهم المعتمدة كتاب لشيخهم أحمد زيني دحلان، له كتاب اسمه خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام. الأصل أن هذا كتاب تاريخ، في تاريخ البلد الحرام وأمرائه، ولكن في الصفحة الأولى منه وتحت العنوان عنوان الكتاب كتب أنه يشتمل على الرد على الوهابية في مسائل الاستغاثة ومسائل كذا وكذا، هذه الفرقة الضالة إلى آخره. في ثنايا الكتاب ذكر أحداثا كثيرة، من ضمن ما ذكر أن شريف مكة راسل أمير الدرعية يطلب منه أن يرسل إليه مجموعة من العلماء وطلبة العلم ليتباحثوا في هذه الدعوة مع علماء البلد الحرام. وصل أولئك العلماء وتباحثوا وأقاموا الحجة والبرهان، فغضب الشريف ومن معه، ولا شك أن من معه يحرضون على هؤلاء، فقتل من قتل منهم وسجن من سجن وفر الباقون، كما يذكر أحمد زيني دحلان هذا كلامه. قال: وأمر شريف مكة القاضي قاضي الشرع أن يصدر حكما شرعيا في محمد بن عبد الوهاب، فأصدر الحكم الشرعي الآتي: يشتمل هذا الحكم على كفر محمد بن عبد الوهاب، وأن من يتابعه فهو كافر مثله، وبناء عليه منع الشيخ محمد بن الوهاب وأتباعه من الحج مدة 50 سنة تقريبا، ما تمكنوا من الدخول إلى البلد الحرام إلا بالقوة بعد ذلك. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، يتهمون الدعوة وأهلها بسفك الدماء، ويحتجون ببعض الأحداث التي وقعت. والآن الشيخ جزاه الله خير أشار إلى ملحظ مهم، وهو أن هؤلاء يحتجون بما في كتب التاريخ، فنحاجهم بما في كتب التاريخ. يقولون على سبيل المثال: لما دخل الملك عبد العزيز الدرعية الطائف حصلت مذبحة الطائف، والدعاية الإعلامية التي صاحبت دخول الإخوان للطائف كانت عن طريق جريدة المقطم وغيرها التي هي تابعة للشريف حسين، فأثاروا ضجة إعلامية وأن هؤلاء فعلوا، مع أن الطائف في تلك الأوقات كان عدد سكانها تقريبا يعني يصل إلى 2000، كم سيقتل منهم؟ عدد قليل. وهذه حرب، وشأن الحرب أن يحصل القتل. فهذه الدعاية كان لها أثر حسن بالنسبة للدعوة. لما نزلوا إلى مكة فر الحسين ومن معه لأنهم خافوا من مما سمعوه من القتل والتنكيل. والملك عبد العزيز رحمة الله عليه كون لجنة ونظرت فيها هذه التظلمات، ومن كان محقا يعوض. هذه الحادثة إلى الآن يشنعون بها، ولكن في كتبهم على سبيل المثال هذا الكتاب الذي هو عمدة خلاصة الكلام، ذكر أن أحد الأشراف الذين تولوا الإمارة في مكة غزا نجدا أكثر من 50 غزوة، 56 غزوة حصل فيها القتل والتنكيل والتعذيب. ذكر فيها أنهم باعوا بعض أتباع الدعوة لما أسروهم من بعض المناطق، أولادهم باعوهم في مكة، وأخذ بعضهم إلى القاهرة وبعضهم إلى إسطنبول. بل عندنا حادثة أشنع من حادثة الطائف بكثير قام بها هؤلاء بتحريض منهم طبعا، لأن هؤلاء يحرضون الخليفة العثماني وكل من يناصرهم. على سبيل المثال ابن فيروز أرسل هو وجماعة رسالة إلى الخليفة العثماني يحرض على محمد عبد الوهاب. شريف مكة كان يحرض ويدعم ويساعد الصوفية في العالم، كانوا مع الدولة العثمانية يحرضونها على الفتك بالدعوة أهلها. فجاءت الجيوش المسيرة من أماكن شتى ووصلت إلى الدرعية وحاصرت الدرعية 8 أشهر وهي تضرب بالمدافع ويقتل من يقتل من أهلها. ثم وقع الصلح، وانظر الآن هم يتكلمون عن الطائف والله أعلم بمن قتل فيه، لكن نتكلم أيضا عن شيء مقابل له من كتبهم. وقع الصلح على أن يدخل إبراهيم باشا الدرعية بشرط أن لا يمس أهلها وأن يسلم الإمام عبد الله بن سعود نفسه، هو يحكم فيه الخليفة العثماني. فسلم نفسه ودخل الدرعية فغدروا وخربوا الدرعية وقتلوا من قتلوا فيها، والبقية أخذوهم وقتلوهم عند ثرملة، كانوا مكبلين ومقيدين. فحصلت مذبحة من أعظم المذابح في الجزيرة العربية، وكان الناس قد اجتمعوا في الدرعية للدفاع عنها وفعلوا هذا كله. وفي الخطابات الرسمية وهي مطبوعة طبعها عبد الرحمن عبد الرحيم مصري، طبعها في 7 مجلدات، الخطابات الرسمية التركية أو العثمانية في ذلك الزمان، فيها وصف هذه الدعوة أهلها بالمروق من الدين، وصفهم بالخوارج، وصفهم بأنهم فجرة، ما بقي إلا أن يصرحوا بالتكفير. وأنا لا يعني إلى الآن لا أتذكر هذا، ولكن عباراتهم توحي بمثل هذا، والسرور بعد أن فتكوا بالدعوة أهلها. الخطابات الرسمية التي وفدت إلى الخليفة العثماني تبشره، حتى الدول الكافرة فرحت بهذا، فأرسلت بريطانيا مندوبا إلى الدرعية ووصل إليها وكتب مذكرات موجودة ومترجمة تباء يعني يهنئهم بهذا الانتصار. طيب إذا كانت الدعوة تتهم بالتكفير وهم لا يعني ليس عندهم أدلة، هم أيضا يكفرون. إذا كانت الدعوة تتهم بالقتل وسفك الدماء والجرى، هم فعلوا أشنع من هذا. فحقيقة أن يعني المسألة فيها ظلم وفيها تعدي، والمقصود مثل ما ذكر الشيخ صرفهم عن الدعوة. جاءني أحد الإخوة كان رافضيا فهدى الله عز وجل، أنا هداني الله بسبب يكون رغبت في أني أتعرف، فحضرت درس أحد المشايخ في البحرين، أحد المشايخ جاء وألقى درسا في شرح كشف الشبهات. يقول لما حضرت الدرس الشبهات التي عندي وعند جماعتي من الرافضة هي التي ذكرها الشيخ محمد روها. بعد أن انتهى الدرس تركت التشيع أو الدين الرافضة وتسننت ولله الحمد لله. يقول أتمنى أن يشرح هذا الكتاب وأن يدرس وأن تلقى هذه المعلومات على عامة المسلمين. أقف عند هذا وأشكركم على الاستماع مع قلة البضاعة، ويسمح لنا شيخنا مشايخ والشيخ سالم حياه الله وبارك فيه وفي جهوده، لا بد أن نسمع منه.
ترى قبل 6 سنوات اجتمعوا في مصر، عنوان المنطقة حقهم الوهابية خطر كالصهيونية،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
موجود وقال إنه منظمة الأزهر، يعني من سعره هم حول 6 شاركوا فيه، وفيهم من هو من الأحناف، أغلب الناس في باب التكفير الأحناف كفروا بأشياء.
عاد عندهم رجال الأحناف
حبيب
الله الناس التكفير، لكن سبحان الله أكيد جاءوا
أكثر المذاهب تكفير أنا الأحناف كفروا.
أي قصدك يا شيخ من جهة يعني في كتبهم النص على عين صدقت يعني باب حكم المرتد
مصيحف مسيجي كفر على طول.
وأهل الدعوة دعوة الشمال الحب يتورعون عن التكفير في مسائل كثيرة مما ذكرها الحنفية.
أحمد زين الإحنان كانت مهدور
الصينية في الرادع الوهابية، والله كلامه كلام ساقط يعني ما تستغرب كيف أنهم
هو نفسه هذا
إيه
تستغرب عليه الشيخ شواني الشيخ
الإنسان. لكن في أشياء غير يعني من ضمن ما ذكر أن 40
هنا لافر خالي أنا بسأل سؤال.
يلا
الشيخ عبد العزيز السعيد
ونعم الله يبارك فيك السلام
عليكم الشيخ
الله يروح ما هو بصير مثل أحمد زين الدحلان واللي معه يعني ها والكتاب كان يوزع عندك نسخة من الشيء لا مو الدرة خلاص الكلام
لا هو فهنا مو كامل الأهلية زين الدحلان
كتابات
إنه مو كامل الأهلية
الغريب أما هذه صدقت يعني في أشياء
في تاريخ هذا هو نفسه الدرر السنية
لا غير
الدرر الكتاب شو
تاريخ هذا تاريخ يجيب أمراء البلد الحرام وكل ما أتى بواحد يذكر ما فيه ولكن هو كتاب تاريخ الأصل ما له علاقة محمد عبد الوهاب ودعوته ولكن دخل فيه الرد على
هو مصري
لا 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 هو حجازي كان مفتي مفتيهم في الحجاز وكان الكتاب هذا يوزع على الحجاج قبل دخول الملك عبد العزيز الله يهديه. من ضمن ما ذكر فيه ذكر أن محمد بن الوهاب كان يضمر دعوة النبوة يعني واحد مات قبلك بمئة سنة كيف عرفت أنه يضمر في نفسه دعوة النبوة؟
هذا تكفير للشيخ هذا تكفير للشيخ
هو صرح بكفره أنا صك شرعي ما هو
أبو حزام دا أخونا لا في الخادم
الله مستعان جزئيا أيضا في دعوة الشيخ أشار لها بعض قال يعني أحد المشايخ جزاه الله خير سمع الشيخ أبو صلاح كنا نتكلم فقال أن دعوة الشيخ عبد الوهاب يعني هو ذكر أنه درس دعوة الشيخ عبد الوهاب وعنده رسالة دكتوراه فيها يقول هو درس دعوتها الحديث في الهند فنجحت دعوة الشيخ عبد الوهاب ودعوتها الحديث صار فيها شيء من الخلل. يقول من الأسباب أن دعوة الشيخ عبد الوهاب دعوة منضبطة من جهة التوحيد منضبط بما عليه أهل السنة وبكتب أهل السنة والتدرج فيها ووصول أهل السنة منضبط، ومن جهة الفقه لأنهم سيواجهون الناس، أنت إذا قمت بدعوة ستواجه الناس والناس سيسألونك وتحتاج إلى أن تفتيهم. انضبطوا من جهة الفقه بأنهم على مذهب الإمام محمد أحد المذاهب المعروفة المشهورة المعمول بها والمقرة عند المسلمين، فما أحد يستطيع أن ينكر عليه. لهذا الشيخ عبد الوهاب لما حصل منه بعض الأشياء كان يقول لهم نحن في بلدنا على مذهب الإمام أحمد ونعمل به، وأنتم في بلدكم تعملوا مذهبكم، فلا يعني فلا ضير. ولكن يقول دعوتها الحديث في الهند لم يعني تأخذ بهذا، إنما يعني كانوا يعني نبذوا المذاهب الأربعة، بل إنهم تجرأوا على المذاهب الأربعة، فكانوا يتكلمون في الإمام أبي حنيفة ويسبون أمام العامة، وبعضهم يقول هذه كتب الفقه من الفكاهة. فأخذ هذا الصوفية والطرافيون وقالوا شوف هؤلاء يطعنون في إمام الملة، فصرفوهم عن هذه الدعوة، فضلا عن المخالفات والاجتهادات والفتاوى التي يعني الحقيقة فيها شذوذ.